بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا يوم الاثنين الثاني من شهر ذي الحجة في سنة 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وضحى هذا اليوم ما زال الدرس فيه في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وقد بلغ بنا المقام إلى باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ. هذا التبويب من البخاري يربط فيه بين الأبواب السابقة في إثبات كلام الله، لأن الأمر من كلام الله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. ويربط فيه بين الأبواب اللاحقة في توحيد الله بالعبادة، إذ من عبادة الله التضرع إليه ودعاؤه، ومن عبادة الله إبلاغ الأنبياء رسالة الله. باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ. لقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم، فإن قوله جل وعلا فاذكروني أذكركم فيه أن ذكر العبد غير ذكر الله لعبده، ذكر العبد لله بالدعاء بالتضرع وبالثناء على الله، وذكر الله لعبده بأن يسمع كلامه ويجيبه ويثني عليه ويثيبه. ولهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. لا يكن أمركم عليكم غمة وهم وضيق. وفي هذا أن يجتمعوا على عبادة الله وتوحيده والضراعة له ونبذ الشرك الذي ألفوا عليه آباءهم وأسلافهم. قال مجاهد في قوله: اقضوا إلي، أي ما في أنفسكم، يقال افرق يعني اقضي. وفي قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يقول مجاهد ابن جبر: إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه، فهو آمن حتى يأتي الرسول فيسمع كلام الله، وحتى يبلغ مأمنه حيث جاءه. وفي قول الله جل وعلا: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم هو القرآن، وقال صواب أي قال حقا في الدنيا وعمل به. ففي هذا أن ذكر الله بالأمر يأمر سبحانه بذكره وينزل الوحي على عباده لذلك، وذكر العباد لله هو بدعائه بدعائه والضراعة إليه سبحانه. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل ذكره: ويجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، الآية في سورة فصلت. فالأنداد هم الأمثال والنظراء، كل من عبد من دون الله فهو متخذ لله ند وإن لم يكن في نفسه ندا. من عبد حجرا فقد اتخذ الحجر ندا وإن لم يكن الحجر ندا لله. والمنادى هنا بدعاء هذا الحجر وعبادته والذبح له والنذر له والاستغاثة به، وهكذا في كل ما دعي من دون الله. ولهذا نهى سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا، أي نظرا معبودين، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، هذا في مذمة المشركين. وفي قول الله جل وعلا في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الأنبياء والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذه هي رسالة الرسل كلهم في عبادة الله وحده دون ما شريك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل، هذه دعوتهم كلهم من أولهم إلى آخرهم في إفراد الله بالعبادة دون ما شريك. وفي قول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، في وصف عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فهذه أعظم خصائصهم وصفاتهم، أنهم يفردون الله بالدعوة ويفردونه بالعبادة. وقال عكرمة، وهو مولى ابن عباس، عكرمة هذا نوبي من بلاد النوبة جنوب مصر، ولما دخلت الجيوش بلاد مصر وقع عكرمة في نوبة وفي ملك امرأة من بني مخزوم، فكان مولا لها، فرأت همته في العلم وحرصه عليه فأعتقته، فذهب ولازم عبد الله بن عباس في مكة. فمن شدة ملازمته لابن عباس وهو أسود، ظنه الناس أنه مولى لابن عباس، ولهذا يقال عكرمة مولى ابن عباس، وإنما ولاؤه لمن أعتقه، وهي المرأة المخزومية. والولاء عصبة كعصبة النسب، من تشوف الشريعة وحرصها وعنايتها على إعتاق العبيد وتحريرهم. ولهذا جعلت الشريعة المعتق ذو الولاء من جملة الوارثين، من جملة من يرثون الإنسان، إن لم يكن له والد أو ولد أو عصبة فإن المعتق يدخل مع هؤلاء الوارثين. قال الناظم رحمه الله: والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان شقيق لأب لأم قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والزوج والمعتق ذو الولاء. فجملة الذكور هؤلاء. والمولي بالعتق يرث رجلا كان أو امرأة، ولهذا قال في الوارثات من النساء: والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. فقال: ومعتقة. وليس في النساء عصبة البتة إلا المعتقة التي منت بالعتق فإنها تعصب بنفسها. ولهذا يقول في باب التعصيب: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فعكرمة مولى لابن عباس، وهو مولى في الحقيقة لبني مخزوم، وبنو مخزوم أبناء عم لبني هاشم، أبناء عم لبني هاشم، فاشتركوا جميعا في عموم هذا الولاء. في قول الله جل وعلا قال عكرمة في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي قوله: لئن سألتهم من خلقهم. وفي قوله: من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال: فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيرهم، يعبدون غيره. فسر عكرمة هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في آخر سورة يوسف، على أنهم يؤمنون لله بالربوبية وإفراده بالخلق والنفع والضر، لكن يشركون معه غيره في الألوهية. هذا الوجه الأول المشهور عن السلف في معنى هذه الآية. وفيها وجه آخر: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أنهم يشركون في الله الشرك الأصغر ويعبدون الله، فبالحلف يحلفون بغير الله، يحلفون بالنبي وبالولي وبحياة النبي والولي وبالعز وبالذمة وبالأمانة وبرأس أبيه وجده، وهذا كله حلف بغير الله. فهو آمن وأشرك، أشرك الشرك الأصغر مع أنه مؤمن، يسوي بين الله وبين المخلوق: ما شاء الله وشئت، أنا بالله وبك، أنا داخل على الله وعليك، أنا مالي إلا فضل الله فضلك. كل تسوية بين الخالق والمخلوق شرك أصغر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي الشرك الأصغر. والإمام البخاري يرجح في صنيعه هذا اختيار عكرمة، أنه في إيمانهم أنهم يشركون الشرك في العبادة مع توحيدهم الربوبية. قال: وما ذكر في خلق العباد، خلق أفعال العباد وأكسابهم، لقول الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما ذكر من أن الله يخلق العباد ويخلق أفعالهم، ومع ذلك يقرون بأنه خالقهم ويعبدون غيره. وهذا من الظلم العظيم، بل هو أظلم الظلم، أن يخلق الله ويعبد غيره، أن يرزق الله ويشكر ويثنى على غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. وهذا تنبيه إلى هذا الأصل الأصيل الذي هو قاعدة هذا الدين وجميع أديان الله وأساسه، ومعتمده أن العبودية لله وحده لا تكون لغيره كائنا من كان. حجك أيها الحاج لمن؟ إن كان لله فهذا توحيد وإيمان، وإن كان فيه معنى من معاني الالتفات إلى الخلق. حجك للمال، حجك للشهرة والسمعة، حجك ليثنى عليك، فهذا ليس لله. صلاتك، دعاؤك، ذبحك، استغاثتك، استعانتك، توكلك، خشيتك، رجاؤك، خوفك، محبتك، بغضك، سائر عباداتك لمن؟ إن كانت لله فهذا من توفيق الله لك فأنت عبدته، وإن كانت لغير الله فأنت في ساعة مهل. تب وأب وارجع وصحح هذا المقصد ليتجرد العمل والعبادة لله وحده دون ما شريك. قال: وقال مجاهد، وهو مجاهد بن جبر، في قول الله جل وعلا: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. ما ننزل الملائكة، من منزل الملائكة؟ الله يأمرهم ينزلون بالحق. ما الحق؟ بالرسالة والوحي، وبالعذاب على من يستحقونه، وبالرحمة على من يقدر سبحانه. وقال في قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب: ليسأل الصادقين عن صدقهم. من الصادقون المسؤولون؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يسألهم هل بلغوا عن الله أو ما بلغوا. قال: المبلغين المؤدين من الرسل. سماهم صادقين وسمى فعلهم صدقا ليس بالكذب. وفي قول الله جل وعلا في سورة يوسف في أولها: وإنا له لحافظون، عن إخوة يوسف، أي حافظون عندنا. وفي قوله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق، الصدق هو القرآن، وصدق به كل مؤمن، وأولهم الصديق رضي الله عنه. الذي جاء بالصدق هو النبي، والصدق الذي جاء به الوحي، وصدق به أبو بكر، وهي في كل مؤمن صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وصدق القرآن والوحي. قال البخاري: المؤمن يقول يوم القيامة إذا سئل: هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. أعطيتني يعني القرآن، عملت يا ربي بما فيه. فعملك بما فيه هو المنجى لك. قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله رضي الله عنه. من عبد الله؟ من هو عبد الله؟ هو ابن مسعود. عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ أعظم هنا على أفعل التفضيل، أي أشد الذنوب إثما وعظمة عند الله. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك؟ الشرك. أعظم الذنوب عند الله الشرك. تجعل لله ندا في العبادة، أي مثيلا ونظيرا وشبيها ومساميا في العبادة، وهو الذي تولى خلقك. هذا ظلم، يخلقك الله وتعبد غيره. قلت: يا رسول الله، إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وهذا كان عند أهل الجاهلية، يقتلون بناتهم فيئدونها لئلا تطعم معه. ومن هذا النوع إجهاض الأجنة بدعوى تنظيم النسل وتخفيف عدد السكان. فإن كان هذا الإجهاض بعد نفخ الروح فيدخل في هذا العموم، أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، أو بدعوى التربية، هذا إذا أجهضه بعد نفخ الروح بعد الأربعة أشهر فهذا يدخل في قتل الولد. فإن أجهضه قبل ذلك فهذا حرام. وقد تأثر من تأثر من المسلمين بدعايات الكافرين بدعوى تنظيم الأسرة وتنظيم النسل والاكتفاء بالقليل من الولد ليربيهم بزعمهم أو يقوموا على معيشتهم، مع أن رزقهم من أين؟ من الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكافر، لم يقل منظم ومقال، مكافر بكم الأمم يوم القيامة. قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. حليلته أي زوجته. الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا رتب الله عليه الحد العظيم. فالزاني إن كان غير محصن حده أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب سنة. فإن كان الزاني أو الزانية محصنا فحده في شريعة الإسلام الرجم بالحجارة حتى الموت. يعظم هذا الزنا إذا زنى الإنسان بحليلة جاره أي بزوجته، لأن الشارع أمن الجار على جاره وعظم حق الجار على جاره. فإذا زنى بحليلة جاره وقد أمنه الشارع ضوعفت العقوبة. وجاء في الحديث عند أحمد وبعض أهل السنن من زنى بحليلة جاره يا حجي القبلة خلفك. فإذا زنى بحليلة جاره كان كعشر زنوات، أي في عقوبتها وإثمها. أعظم من الزنا بحليلة الجار زنا المحارم، أن يقع على ذات محرم، فهذه وسائل التواصل، ذاعت هذه الجريمة وأشاعتها وأكثرت من تردادها، فلامست أسماع الناس ولامست قلوبهم وعيونهم، وكثرة الإمساس تقلل في القلب الشعور والإحساس. ولهذا من زنى بذات محرم، زنى بأخته بخالته بعمته ببنته بأمه، فحكمه في شريعة الإسلام القتل، مع أن الزنا ما هو بحكم القتل، لكن من زنى بذات محرم فحكمه القتل. قال صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه، لأن الشارع أمن جانبه ولم يؤمن هذا الأمان. قال البخاري باب قول الله تعالى وما كنتم تستترون، أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذه الآية من سورة إيش؟ فصلت في أوائلها، يعيب الله بها على المشركين، من سورة حاميم فصلت. وما كنتم تستترون، أي تظنون أنكم بانستاركم وبتخفيكم أن تشهد عليكم هذه الجوارح السمع والبصر والجلود، ولكن ظننتم أيها المشركون أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فالمشركون ساء ظنهم بالله، كيف؟ لما ساء ظنهم بصفة علم الله الذي عند أهل الإيمان قد أحاط بكل شيء، فلا يخفى عليه سبحانه شيء، لا في خفائه ولا في علانيته، السر والعلانية، الخفاء والإعلان عند الله واحد. فلما لم يقدر الله حق قدره في علمه ظنوا هذا الظن السيء أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون. يفسر هذه الآية في حاميم فصلت ما روى البخاري قال حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي الأسدي قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال حدثنا منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي. لما لم يكن هناك فائدة من بيانهم لم يعتنوا هل هما قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، يعني من قبيلة قريش أو من قبيلة ثقيف، وثقيف في الطائف وقريش في مكة. جاء في وصفهم قال كثيرة شحم بطونهم أي سمان، قليلة فقه قلوبهم، فقههم وفهمهم قليل. فقال أحدهم أترون أي أتظنون أن الله يسمع ما نقول، نحن عند حرمه وعند كعبته نتكلم، وش رأيكم الله يسمع كلامنا ولا ما يسمعه؟ قال بعضهم إن رفعنا أصواتنا سمع، وإن خفضنا وتسررنا لم يسمع. فهم شبهوا الله بمن؟ بالمخلوق، ظنوا أن سمع الله وعلمه كعلم المخلوق وسمعه، يخفى عليه ويضطرب الأمر عليه. وذلك ظنهم الذي ظنوا بربهم، ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أيقظ هذا النائم. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أسفلكم في الاعتقاد وفي العمل فأصبحتم من الخاسرين. فقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر أي الثالث إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا، لأنه في العلو، فإذا كان يسمع جهرنا على بعده إذن يسمع خفاءنا ونجوانا. فأنزل الله هذه الآية في حاميم فصلت وما كنتم تستترون أي تتخفون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم، سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم، الظن السوء والظن السيء، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا ظنهم أن الله لا يعلم كثيرا من علمهم فيجاهرون بالمعصية. والمؤمن علانيته وسريرته سواء، لأن المعظم في قلبه هو الله، وهو يعلم أن الله يعلم السر وأخفى، يعلم النجوى، يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهذا فيه أن المشركين انحرفوا في توحيد العبادة وتأسس ذلك على انحراف في توحيد الأسماء والصفات، لم يكمل علمهم بعلم الله وبسمع الله وبإحاطة الله وبقدرة الله، فلهذا أشركوا مع الله. كثيرة شحموا بطونهم، كثيرة هذه مؤنثة، وشحم فيه التنبيه على أن ما أضيف إليه قد يؤنث المضاف لتأنيث المضاف إليه، يؤنث المضاف لتأنيث المضاف إليه. ولهذا قال ابن مالك: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مؤهلا. ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة تبارك: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. السر عند الله كالعلانية، لا فرق بين هذا وهذا في سمعه وفي علمه. المخلوق العلانية غير السر عنده. وتأملوا يا رعاكم الله بعد أيام قليلة في يوم الاثنين القادم. أي يوم هو يوم الاثنين القادم؟ يوم عرفة. سيجتمع في صعيد عرفة في ذلك المكان الأفيح. شيخ، يجتمع في صعيد عرفة العربي والعجمي، الأسود والأبيض، بكم لغة؟ 30 أو 40 أو 100، بلغات لا نعرفها ولهجات أكثر من هذه اللغات. اللغة العربية كم لهجة فيها؟ فيها لهجة أهل اليمن وأهل نجد وأهل الشام والعراق وأهل مصر وشمال أفريقيا. شمال أفريقيا عدة لهجات، فيتكلم الجزائري فلا يفهمه التونسي، ويتكلم التونسي فلا يفهمه المغربي. في الجزائر يتكلم أهل الجبال فلا يفهمهم أهل الصحاري، ويتكلم أهل السهول فلا يفهمهم أهل المدن، بأنواع اللهجات بمختلف الحاجات والرغبات. ولا يخفى على الله كلامهم ولا حاجاتهم، ولا تختلط عنده أصواتهم ولا لغاتهم. لماذا؟ لأن السر والعلانية عند الله سواء، فسبحان من وسع سمعه الأصوات وأحاط بكل شيء علما. فحق أننا ما قدرنا الله جل وعلا حق قدره. باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. هذه الآية في سورة الرحمن سبب نزولها رد على يهود الذين وصفوا الله بالنقائص والعيوب، من وصف الله بالنقص والعيب فسلفه يهود وهم شيوخه وهم أئمته الذين يهدونه إلى النار. قالت اليهود: يد الله مغلولة، أي بخيلة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قالت اليهود إن لله ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله. قالت اليهود إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب ومرض ولحقه النصب والإعياء فاستراح في يوم السبت لما لحقه من التعب والنصب، ظنوا أن الله مثلهم يتعب كما يتعبون وينصب كما ينصبون ويمرض كما يمرضون. فأكذبهم ربي فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما لحقنا تعب ولا نصب ولا إعياء. افتروا على الله فقالوا إن الله استراح في يوم السبت فلا يعمل. فأنزل الله قوله في آية الرحمن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق ويعز ويذل وينصر ويفعل سبحانه ما يشاء. وفي هذا إثبات أن الله جل وعلا يفعل ما يشاءه كل يوم، وفيها إثبات القدر. وأنواع التقادير أربعة، منها القدر اليومي الذي جاء في هذه الآية يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق، يعز ويذل، ينصر ويخذل، ويفعل سبحانه ما يشاءه. وجاء في هذا حديث فيه مقال لكن معناه صحيح، رواه الطبراني أبو القاسم في معجمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن لله لوحا محفوظا من درة بيضاء، لله في كل يوم له فيه 60 و300 نظرة، يخلق ويرزق ويعز ويذل ويثبت ويمحو ما يشاءه سبحانه. هذا التقدير اليومي. قال وقول الله جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، الذكر الوحي، محدث يعني متجدد، ومن تجديد هذا الذكر ما ينسخ الله من الأحكام وما ينسخ الله من التقدير وما يقدم وما يؤخر. فالخلق خلقه والأمر أمره والفعل فعله، فسبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا في بداهة العقل لا تسأل المالك ما يصنع في ملكه. وفي قوله جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، الآية في أول الأنبياء، استدل بها على أن القرآن أفراده متجددة، تكلم الله بالقرآن بعدما تكلم بالإنجيل، وتكلم بالإنجيل بعدما تكلم بالزبور، وتكلم بالزبور بعدما تكلم بالتوراة على موسى، وتكلم بالتوراة بعدما تكلم بصحف إبراهيم في كتب الله الأخرى. فمعنى متجدد ليس معناه أنه مخلوق، ولكن معنى أن أفراده متجددة، يتكلم بالكلام بعد الكلام الذي مضى. وفي قول الله جل وعلا في أول سورة الطلاق لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، بعد ذلك بعد ماذا؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال في آخر الآية لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، طلقت اليوم وامتثلت أمر الله فأبقيتها في بيتك ربما بعد شهر، بعد أسبوع، بعد شهرين ترجعها، فأحدث الله أمرا بعد أمر الطلاق وهو إرجاعها، أو أن تتم عدتها ولا ترجعها، يحدث الله أمرا يغنيك عنها بامرأة أخرى ويغنيها عنك بزوج آخر. يحدث أن يخلق ويقدر بعد ذلك أمرا. قال: وأن حدثه، أي خلق الله، لا يشبه حدث المخلوقين، لأن حدثه من علم وتقدير، وأما حدثك أيها المخلوق فرمية رامي، تصيب وتخطئ، بقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله لا يشبهه شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس مثل الله شيء وهو السميع البصير. ليس نافية، كمثله، الكاف هنا وش معناها؟ ومثل تشبيه. يقول بعض المفسرين، وهذا من غلطهم، إن الكاف زائدة، وهذا موروث عن بعض أهل العربية. ليش قالوا زائدة؟ لأن المعنى يستقيم، ليس مثله شيء، فقالوا الكاف زائدة. فنقول: هذا سوء أدب مع كلام الله، ليس في كلام الله لفظ زائد لا معنى له، والكاف صلة للتأكيد، لتأكيد النفي وتأكيد أن الله لا يماثله ولا يشابهه شيء. ليس كمثله شيء، لأنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، وليس فيما وصف الله نفسه تشبيه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الله لنفسه سمعا يسمع به، وبصرا يبصر به، فالله نفى عن نفسه المماثلة والمشابهة، وأثبت لنفسه السمع والبصر. ولهذا قال العلماء، علماء القرآن والحديث، علماء السنة والجماعة: أول الآية رد على المعطلة، صح؟ صح يا أخواني؟ لا، مو بصح. أول الآية رد على المشبهة، ليس كمثله شيء، وآخر الآية وخاتمتها رد على المعطلة، نفات الصفات، نفات الأسماء، نفات السمع والبصر. إذن باب تنزيه الله بين طريق التشبيه وبين طريق التعطيل. كهذا اللبن الأبيض الحلو الطعم، يخرجه الله جل وعلا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فالفرث هو التشبيه، والدم هو التعطيل. أهل الإيمان مسلكهم بينهم، لا يشبه الله شيء، وله سبحانه الأسماء والصفات التي سمى ووصف بها نفسه، وسماه بها ووصفه بها أعرف الخلق به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو؟ هذا يسمى بالمعلق. معلق بأي صيغة؟ بصيغة الجزم ولا بصيغة التمريض؟ بصيغة الجزم. وقال فلان، وهذا المعلق وصله شراح البخاري ومنهم ابن حجر في حديث رواه أهل السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. أمر الله أي حكمه. وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، يعني من الأمر الجديد الشريعة الجديدة الناسخة التي أحدثها الله أنه نهى عن الكلام في الصلاة. في أول ما فرض الصلاة كانوا إذا صلوا يتكلمون: الله أكبر، كيف حالك يا فلان، طيب، سمع الله لمن حمده، يتكلمون في الصلاة. فأحدث الله أي أنزل أمرا جديدا ناسخا الأمر الأول ألا يتكلم الناس في صلاتهم. ولهذا من مبطلات الصلاة ماذا؟ الكلام فيها عمدا بإجماع العلماء. فإن تكلم بغير عمد أو جهل فلا شيء عليه. يقول أخونا هناك: ما الدليل؟ الدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فدخلت معه في الصلاة، فعطست. وين عطس؟ في الصلاة. فقلت: الحمد لله، فأصبح الناس يرمقوني بأبصارهم ويضربون بأفخاذهم: إيه لا تتكلم. فقلت: واثكل أمياه، واويلي ويلاه. قالها إيش؟ في الصلاة. فأصبحوا يسكتونني بالضرب في أفخاذهم. تكلم معاوية عالم ولا جاهل؟ ها، جاهل. قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فوالله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي أن الكلام فيها إيش؟ ممنوع، كلام الناس. أما كلام رب الناس بالقرآن غير ممنوع، إنما هي للقراءة والتسبيح والتهليل. يقول معاوية: فوالله ما رأيت مثل تعليمه ولا حسن تأديبه، فانشرحت أسارير نفسه للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بما في خاطره فقال: يا رسول الله، إنه كانت لي جارية ترعى غنمي في سلع. من الجارية؟ من الجارية يا معشر العرب؟ طيب، من الجارية يا معشر العجم؟ الجارية البنت الصغيرة، البنت إلى البلوغ تسمى جارية، فإذا بلغت صارت امرأة. وهذه الجارية يملكها ترعى غنما لي في سلع. أين سلع؟ جبل. وين الجبل فيه؟ في أطلس. ما هو في أطلس؟ سلع جبل في المدينة. أين في المدينة؟ ترى كلكم قد رآه، ليس جبل أحد. أقرب جبل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هو جبل سلع، يقع في الطرف الغربي الشمالي، وقد أحاط به البنيان. ونحن صغار كنا نرقى على هذا الجبل نلعب عليه، جبل ليس مرتفع، هذا جبل سلع. دل على أن سلع في ذلك الوقت خارج المدينة. قال: إن جارية كانت ترعى لي الغنم في سلع، طرف سلع الشمالي هو حد الخندق الذي حفره المسلمون في السنة الخامسة. قال: وإنه عدا الذئب على إحدى غنمي فأكلها، فرجعت لي الجارية بالغنم وقد عدا عليها الذئب فلمتها وصككتها على وجهها صكة ضربها على وجهها. ثم إن معاوية أدركته الشفقة والحنانة فرحمها فشاور النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال ما رأيك يا رسول الله أعتقها؟ قال ائتني بها. فجاء بها معاوية ابن الحكم السلمي فقال يا أمت وهي صغيرة أين الله؟ قالت الله في السماء وأشارت إلى العلو لأنها على فطرتها لم تتكدر بالتعطيل لم تتغير بمذاهب الردى ما قالت إن الله في كل مكان كما للأسف الشديد يعتقده فئام من المسلمين. قالت بفطرتها الله في السماء. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله اللهم صلي وسلم عليك. فقال عليه الصلاة والسلام لمعاوية أعتقها فإنها مؤمنة. أثبتت أن الله في العلو وآمنت به وأثبتت أن محمدا هو عبد الله ورسوله وصدقته. شاهده أن مما أحدث الله تحريم الكلام في الصلاة عمدا وهذا بإجماع العلماء. والله له أن يحدث في أمره وفي حكمه وفي وحيه ما يشاء. وتقرؤون في آية البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان. من علي بن عبد الله؟ هذا صديق الإمام أحمد وزميله وهو شيخ البخاري. هذا الثقة الثبت الحافظ المتقن علي بن عبد الله بن المديني. ترافق ثلاثة في طلب العلم الإمام أحمد وعلي بن عبد الله المديني ويحيى بن معين تصاحبوا في طلب العلم. أي علم؟ علم الكيمياء ولا الفيزياء أو الرياضيات؟ علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم من وسائل تحصيله الرحلة والسفر. فاتفق الثلاثة على أنهم يرحلون إلى صنعاء اليمن. لماذا؟ ليأخذوا حديث عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن شيخه معمر في صنعاء اليمن. وهم أين؟ في بغداد العراق. بحثوا عن حجوزات لم يجدوا. ليه لم يجدوا حجوزات؟ ما في طائرات ولا سيارات ولا بواخر ولا قطار، وإنما ليس ثمة إلا المطي مطايا الإبل. فقالوا نحج ثم بعد الحج نتجه إلى اليمن نجمع أمرين في سفرة، نحج ونسافر لعبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن. خرجوا بهذه النية فحجوا، فجمع الله بينهم وبين عبد الرزاق بن همام في الحج. والله جل وعلا يقول في الحج وقوله حق وأنتم تجدون نفعه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي راجلين وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية ودنيوية. من المنافع التعارف، من المنافع أخذ العلم وتلقيه. فجمع الله بينهم وبين عبد الرزاق بن همام في الحرم. فقال يحيى بن معين وعلي بن المديني جمع الله بيننا وبين عبد الرزاق، فلا حاجة أن نذهب إليه في صنعاء اليمن في نصف المشافة. فأخذوا عنه، قال أحمد أما أنا فلا أخذ حديثه إلا في اليمن إن شاء الله، لا أبطل نيتي. وبالفعل حج وسمع منه وذهب إلى اليمن وأخذ بقية حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أيوب بن أبي كريم السختياني، عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. يعيب ابن عباس على من يسأل أهل الكتاب كعب الأحبار، همام بن منبه وأخاه وهب بن منبه عن كتبهم وما فيها، وعندنا كتاب الله جل وعلا أقرب الكتب عهدا إلى الله آخرها نزولا، لم يغير لم يبدل لم ينسخ لم يحرف. إذن عندنا الغنية عما عندهم، وهم محتاجون لوحي ربنا الذي عندنا، وعندنا كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا أي خالصا، لم يشب لم يغير لم يكدر. إذا جاءك اللبن صافيا هذا لم يغير، فإذا جاءك فيه قشة فيه رمادة فيه غبار أشابته هذه الشائبة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، أحدثها يعني أقربها عهدا وخبرا بالله، أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم كما قال جل وعلا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أولا ينهاكم أن يكفيكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا منهم رجلا أي من أهل الكتاب يسألكم عن الذي أنزل عليكم. في هذا يعزز ابن عباس عزة المؤمن، بماذا؟ لا بالنسب ولا بالمال ولا بالعرق، ولكن بوحي الله الذي أنزله علينا، ما جاء أحد منهم يسألكم عن وحي الله وأنتم تبتغون الذلة فتسألونهم عن وحي الله الذي حرفوه وبدلوه. ولهذا لا يسأل أهل الكتاب عن دينهم إلا ما فيه تقرير لديننا، كما في قصة اليهود واليهودية اللذين زنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى يهود وقال ائتوا بكتابكم، فأمرهم أن يقرأوا ما في الزنا، فقرأ القارئ حتى إذا وصل إلى حد الرجم وضع يده، فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله مره فليرفع يده، لأن الرسول لا يقرأ وأكثر العرب لا يقرؤون، إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا والشهر هكذا وهكذا وهكذا. فلما رفع يده وإذا فيها آية الرجم. إذن لا يسأل أهل الكتاب إلا عما يوافق ديننا لإقامة الحجة عليهم لا لإقناعنا نحن، المسلمون قنعون بما جاء من وحي الله، لكن لإقامة الحجة عليهم بتحريفهم وتبديلهم واشترائهم بآيات الله ثمنا قليلا. باب قول الله جل وعلا لا تحرك به لسانك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه القرآن يستعجل فيحرك لسانه لئلا يفوته من القرآن شيء، فنهاه الله فقال لا تحرك به لسانك. قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، دل على أن القراءة تكون قراءة بأحد أمرين، إما بحركة الشفتين أو بحركة اللسان، ولهذا قال الله لرسول لا تحرك به لسانك. طيب النظر في المصحف هل يكون قراءة؟ لا تكون قراءة إلا بحركة الشفتين أو باللسان أو بهما جميعا، أما مجرد النظر فهذه ليست قراءة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير رضي الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله جل وعلا لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، أي يجد من نزول الوحي عليه شدة، شدة في نزوله وشدة لئلا ينساه، لئلا ينساه، وكان يحرك شفتيه. فقال لي ابن عباس يقول لسعيد بن جبير وأنا أحركهما لك كما كان صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. هكذا تحريك الشفتين معالجة ومسارعة لئلا ينسى القرآن. فأنزل الله عز وجل قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، تكفل الله بأن يجمعه في قلب النبي فلا ينساه، وأنه يقرأه فلا يفوته منه شيء، كما تكفل الله بحفظ كلامه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال فاستمع له وأنصت، أي لجبريل، إن علينا أن تقرأه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع ولم يحرك شفتيه ليعاجل القرآن، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه أي جبريل، لا يفوت النبي منه ولا حرف واحد. وفي هذا الباب والباب الذي قبله يقرر البخاري أن أفعال المخلوقين هي فعلهم، فحركة شفتيك فعلك، قراءتك وترتيلك فعلك، ولهذا من الناس من قراءته مجودة، ومنهم من قراءته حسنة، ومنهم من قراءته شاقة عليه، ومنهم من يتعتع بالقراءة، هذه أفعال المخلوقين وأصواتهم وحفظهم وتلاواتهم، لكن المتلو المحفوظ المقروء المكتوب هو كلام الله لا يتغير، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. باب قول الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أسروا يعني اخفضوا وتخافتوا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الإنسان إذا أسر قوله أخفاه وأخبت به أو أعلنه هو عند الله سواء، السر والعلانية عند الله سواء، عند المخلوق العلانية غير السر، لكن عند الله السر والعلانية سواء. وقال الله جل وعلا يتخافتون بينهم أي يتسارون، يسر هذا لهذا. حدثني عمرو بن زرارة، البخاري يأتي بيتخافتون ليفسر معنى وأسروا، يتخذ من منهج تفسير القرآن بالقرآن وتفسير مفردات الآية بمفردات آية أخرى، حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا عن هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الآية في سورة الإسراء. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة. أين اختفى؟ أنت أين اختفى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ في غار حراء ولا في غار ثور؟ غار حراء. خطأ، لأنه ساهي مسرح وكثير أمثاله. أين اختفى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لما كانت دعوته إلى الله سرية. كان يقرأ القرآن، والقرآن بهر قريشا وبهر العرب، فكانوا يتلصصون يسمعون قراءته في بيته، ثم في بيت أبي بكر، ثم في دار الأرقم. فأنزل الله قوله: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك للقرآن في الصلاة. فإذا سمع المشركون جهرك سبوا القرآن، وسبوا من أنزله وهو الله، وسبوا من جاء به وهو رسول الله. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي لا تسر لتسمع من يصلي وراءك من أصحابك. وابتغي بين ذلك سبيلا، بين الجهر وبين الإسرار. قال: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن. ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم. وابتغ بين ذلك سبيلا. فيها إثبات أن القراءة صوت القاري، وهي فعله المخلوق، وأن المقروء كلام الباري الذي هو ليس بمخلوق. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه. من هشام ومن أبوه؟ أنت ها؟ لا، هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة خالته رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. والحديث في الصحيحين، وهذا من باب التنوع في التفسير. ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، ولا تجهر بصلاتك، أي في دعائك الله. فإن الدعاء مأمور به الداعي أن يخبت وأن يسر. لماذا؟ ليكون داعي الإخلاص والتوحيد في دعائه أحضر وأجدر. ويدل عليه ما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرفعنا أصواتنا بالدعاء. هذا يدعو رفع صوته، هذا يدعو رفع صوته، أي حصل بينهم مغايرة ومشاكلة. فقال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم، أي لا يسمع، ولا غائب، أي لا يعلم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولهذا باب الدعاء باب إخبات وإسرار بينك وبين الله، وباب الذكر باب رفع بالصوت. لبى عليه الصلاة والسلام، هل رفع صوته بالتلبية؟ نعم. وأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ولهذا في حديث السائب ابن يزيد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. يقول جابر: فما علينا البيدة، وبلغنا حمراء الأسد إلا وقد بحت أصواتنا بالتلبية. التلبية دعاء ولا ذكر؟ ذكر، فيستحب رفع الصوت فيه بالذكر. التهليل والتكبير والتحميد ذكر. الآن في أيام العشر شعارها ماذا؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، ذكر ترفع به صوتك. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: كان رفع الصوت بالذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة، وكنا نعرف انقضاء الصلاة بارتفاع أصوات الناس بالذكر. فهذا تنوع في تفسير هذه الآية بين قول ابن عباس وقول عائشة رضي الله عنها. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. في رواية أخرى: ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به. ففيه استحباب التغني وهو الترتيل وتحسين الصوت بالقرآن، ويتأتى هذا بالجهر به، بالجهر به. وإذا قال النبي ليس منا يدل على أن عدم ذلك من أين؟ من كبائر الذنوب. فمن لم يتغن بالقرآن أصلا وجملة أو لم يرفع بها صوته وقع في الكبيرة. ويجهر الإنسان بالقرآن ويتغنى به إذا لم يتأذى عنده أحد منه، كما في صلاة الليل. أما إذا كان عنده من يقرأ فقد جاءت السنة وجاء الحديث أنه أمر بأن لا يجهر بالقرآن لئلا يشوش على المصلي صلاته، لأنه في ديننا قاعدة سديدة مسددة: لا ضرر ولا ضرار. فإذا كنت وحدك أو في صلاة الليل أو في التراويح والتهجد فاجهر بالقراءة ورتل صوتك بها وتغنى بالقرآن. وقد جاء في الحديث: ما أذن الله لنبي، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت إيش؟ يتغنى بالقرآن، أي ما استمع. نقف عند هذا الموضع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وإلى ما تيسر من الأسئلة.
لا إله إلا الله.
هذا سائل يقول: حاج متمتع وطلب مني أحد الإخوة من بلدي شراء شيء من جدة، فما الحكم؟ لا مانع أن المتمتع الذي أدى العمرة يخرج إلى جدة يقضي حاجته ويأتي، ولا يقطع هذا تمتعه على الصحيح من أقوال العلماء، والله أعلم. سائل يقول: رجل رضع مع عمه، فهل يجوز له أن يتزوج من أولاد العم؟ إذا رضع مع عمه صار عمه أخوه من الرضاعة، بشرط أن يرضع كم رضعة؟ 5 رضعات. فيكون أولاد هذا العم إيش؟ أولاد أخيه من الرضاعة، يكون هو عمه من الرضاعة، فلا يصح أن ينكح منهم. هل يجوز له أن يتزوج من أولاد عمه الآخر؟ ننظر. إن كان رضع مع عمه من جدته أم أبيه وعمه، فلا يجوز أن ينكح أحدا من أولاد أعمامه الآخرين، لأنه صار أخ لهم بالرضاعة. والقاعدة في الرضاعة أن اللبن والحليب لمن؟ لمن؟ للفحل. فهذه المرضعة ينتشر الرضاعة بأن اللبن الذي در فيها بسبب زوجها وهو الفحل، فكل أبناء هذا الرجل من هذه الزوجة ومن غيرها من زوجاته أخوة له في الرضاعة. ومن جوامع كلم نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النساب، والله أعلم. يقول: أشكو من التأخر في دورات المياه، فما هو العلاج؟ هذا هو الوسواس، وأظن أن كلكم مر بهذه المرحلة، فمنكم من أعانه الله وتجاوزها، ومنكم من لم يزل. هذه هي الوسوسة. وأنا أسألكم سؤال يا أخواني، أسألكم سؤال: هل الوسواس في الوضوء وفي قضاء الحاجة يأتي إلى الذي لا يصلي؟ ها، سؤال صعب. ها، الداشر المضيع للصلاة هل يأتيه وسواس في الوضوء؟ هل يأتيه وسواس في قضاء الحاجة؟ الشيطان حصل مراده منه، فلا يحتاج إلى أن يوسوس له. لكن لما عجز الشيطان عن هذا المصلي المتوضئ أن يصرفه عن الصلاة، جاءه في الوسواس من الجهة الأخرى، من باب الطوارئ. إذن هذا وسواس، والوسواس يمر بكم وبالموسوسين في 5 مراحل. الأولى: يبدأ بالوسواس في الخارج من السبيلين، بولا أو ريحا، إذا غلا فيه صار في الغائط. هذه أول مراحله. وفي الحديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد أنه خرج منه شيء وهو في الصلاة فلا يدري أخرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع بوم، يسمع إيش؟ صوتا أو يجد ريحا. جاء في الحديث عند الطبراني والديلمي يفسر هذه الرواية: إن الشيطان معه شعرة يحرك فيها دبر الإنسان، يريه، يهيئ له أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء. وكذلك في البول يبدأ يعصر نفسه وقضيبه: خرجت قطرة، خرجت قطعة، أحسست برطوبة. نقول: إذا توضأت فأكثر الماء، رش الماء كله على محاشمك وعلى سروالك، فإذا أوهمك الشيطان بخروج شيء تعرف أنه من الماء الذي رششته، فينقطع هذا الوسواس. إن استرسلت معه انتقل الوسواس إلى المرحلة الثانية، نسميها سنة ثانية وسوسة. تلك سنة أولى، الآن سنة ثانية. عند الوضوء يبدأ بالوضوء، فيأتيه الشيطان يقول: أنت ما نويت، أنت ما سميت، أنت ما تمضمضت والماء يتناثر من وجهه، أنت ما غسلت يديك وهو في يغسل رجله. فيبقى ساعة وساعتين في الحمام يتوضأ، ينتهي الخزان وهو يتوضأ، صح ولا لا يا أخواني؟ يشتغل الدين مرة وثنتين وهو يتوضأ. ومنهم من بلغنا أنه يدخل أعزكم الله دورة المياه قبل الفجر فلا يخرج منها إلا الظهر، يتوضأ المسكين. الشيطان حاس مريرة، ثم ينتقل الوسواس إلى مرحلة ثالثة، سنة ثالثة وسوسة في الصلاة. يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يكاد الإمام يركع وهو ما زال يكرر التكبير، أو الحمد،
الحمد، الحمد لله، هذا إيش؟ وسواس في القراءة، ووسواس في التكبير، ووسواس في الركوع وفي السجود، يفسد على هذا صلاته. ثم ينتقل الوسواس إلى سنة رابعة، مرحلة الرابعة، وسواس في علاقته بالناس. نعم، هذا يتكلم في، هذا يسبني، هذا ينظر إلي يريد قتلي. أنا قلت لزوجتي طا يعني طالق، أنا قلت لزوجتي اذهبي يعني أني حرمتها علي، هذا واقع ولا غير واقع؟ ثم ينتقل الوسواس إلى منتهاه في المرحلة الخامسة، سنة خامسة، وسوسة ولعب بالشيطان، من الشيطان بهذا، إذا وسوس له في ذات الله وفي صفات الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان بأحدكم من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. فإذا وجد ذلك فليقل آمنت بالله ورسله، ولينتهي، ينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان. شكى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه الشيء، أي من الأوهام، ما يتمنى أن يخر من السماء ولا يتكلم به. قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. وضح الجواب يا أخواني؟ وهذا سد لباب الوسواس كله، انتهي عنه، لا تفكر فيه، لا تلتفت له، تعوذ بالله من الشيطان. إذا جاءك في صلاتك، في وضوئك، وللوضوء شيطان يسمى الولهان، وللشيطان وللصلاة شيطان يسمى خنزب، ادفع عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان. إذا غلبتك نفسك فنفسك مريضة، إذا أبيت أن تقتنع فنفسك ضعيفة، عالجها عند الأطباء لعلك تجد علاجا لها، فتقوى نفسك فتطرح هذه الترهات والوساوس والأهواء الشيطانية. عافانا الله وإياكم والمسلمين، والله أعلم. أنا حاج متمتع وأريد أن أؤدي العمرة لأبي، فهل أقوم بها قبل الحج أم بعده؟ الأفضل أن تدعو لأبيك، هذا الأفضل والأزكى والأنفع والأيسر، أيسر عليك وأنفع لأبيك هو أن تدعو له. إن أبيت إلا أن تأتي بحج أو بعمرة عن أبيك أو عن أمك، تأتي بها إن شاء الله بعد فرائك من الحج، لأنه لا يسن بعد عمرة الحج والحج أن تأتي بنسك آخر، والله أعلم. يقول: ما هي النصيحة للذين أصبحوا يأخذون دينهم من المسلسلات ومن الأفلام والفنانين، وابتعدوا عن أخذه عن العلماء؟ هذا من البلايا في هذا الزمان، حتى يصبح دينهم الذي أخذوه عن هذه المصادر، عن الأفلام والمسلسلات والمغنين والفاجرين، دينا ممسوخا، دينا موديرنا على ما يريد أعداؤنا. وإنما نأخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يعلمون كتاب الله وسنته هم العلماء، هم الذين أمرنا أن نأخذ ديننا من جهتهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذه الآية في النحل في الأنبياء، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما قال اسألوا الماجنين واللاعبين والمغنين والفنانين إن كنتم لا تعلمون، قال فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل العلم، ممن وثقتم بعلمهم وبدينهم، والله أعلم. يقول: مع كل أذان حينما يقول المؤذن الله أكبر أضيف في نفسي الله أكبر على كل من طغى وتكبر، على كل ظالم جبار متكبر. هذه ليست ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذه زيادة، وأخشى أنها غلو، ويكفيك أن تردد مع المؤذن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الله الوسيلة، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة لا تكون لأحد إلا لواحد من خلق الله، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. لا تزد ولا تهمل في ترداد المؤذن، والله أعلم. ما معنى صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصبط عند العرب هو ابن البنت، ابن البنت يسمى صبطا. فأمامة ابن زينب هو صبط النبي عليه الصلاة والسلام من بنته زينب، وهو الذي مات ونفسه تقعقع كما سبق في الحديث. الحسن والحسين وأم كلثوم ومحسن، هؤلاء الأربعة أبناء فاطمة من علي رضي الله عنهما، وهم أصباط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القحطاني في النونية: هذا قحطاني أندلسي هاجر من اليمن إلى الأندلس. قال في نونيته: أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومنهما لمحمد صبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والصبطان. منهما؟ الحسن والحسين رضي الله عنهم، سيدا شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله. يقول: ما معنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهج في الحياة، أن تدع كل أمر مشكوك فيه أرابك لم تتيقن منه إلى الأمر اليقيني الذي لا شكة فيه، وفيه تحقيق ودليل لقاعدة من قواعد الشريعة الخمس الكلية، أن اليقين لا يزول بالشك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهاتان الجملتان دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من جوامع كلم نبينا عليه الصلاة والسلام، هما من جوامع الكلم، يتكلم بالكلام الوجيز المختصر المشتمل على المعاني العظيمة الجليلة، والله أعلم. ما معنى قولك الله يخلق أفعال العباد؟ نعم، أفعال العباد فعلك، ذهابك، مجيئك، قولك، فعلك، هو من أين؟ من أفعالك، وأنت وفعلك خلق لله، والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء، وفي صحيح مسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. فإذا كان العبد مخلوق ففعله لله مخلوق. يقول في سؤاله: كيف يحاسبنا الله على ما يخلقه؟ الحساب ليس على محض خلق الله ولا على محض تقديره، إنما الحساب والعقاب والثواب والجزاء على ما تختاره أيها المكلف بإيش؟ باختيارك وبإرادتك. وضربت لهذا أمثلة: من فيه الشلل الرعاشي، حركة باختياره ولا بغير اختياره؟ بغير اختياره. صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاة هذا الذي فيه الشلل الرعاشي. طيب، العلماء أجمعوا على أن من كثرت حركته في صلاته تبطل صلاته، وش رأيكم؟ لأنها بغير إرادته بغير اختياره. طيب هو المتحرك، لكن لما كانت بغير إرادته لم يحاسب عليها. إذن يحاسبنا الله ويعاقبنا ويثيبنا ويجازينا على ما نفعله بإرادتنا. واضح هذا؟ رأى أحدكم في منامه أنه يطأ أمة، هل عليه إثم؟ عليه إثم بهذا؟ لا. لماذا؟ لأنه فعل ليس بإرادته، فعل ليس باختياره. واضح يا أخواني؟ واضح؟ والله أعلم. يقول: عندنا شيخ لا يسمح بالتسجيل ويأتي بفوائد قيمة ولا أستطيع كتابتها، فهل يجوز لي تسجيل الدروس من غير استئذانه؟ لا، لا تسجلها بالمسجل إلا بإذنه، وأكتبها لن يمنعك من الكتابة، وما فاتك من شيء فراجعه أو راجع زملائك الذين يقيدون. أما أن تحتال عليه فتخالفه وهو لا يرضى بالتسجيل فلا يجوز لك ذلك، والله أعلم. يقول: أين الموقع الصحيح لوضع اليدين في الصلاة؟ أنت ما تصلي يا أخي؟ إلى الآن لم تعرف موضع اليدين الصحيح؟ أو أنك وقعت في نزاع وجدال مع إخوانك؟ انتبه من همزات الشياطين وطرائقه التي يثير بها نفوس الناس بعضهم على بعض. وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إن كان مقام للبيان وللجدال والنقاش فيكون بالعقل والهدوء والطمأنينة وبطلب الفائدة، لا بالعناد والمكابرة والظهور ومراعاة حظ النفس. وموضع اليدين من الصلاة يبدأ من السرة إلى دون الثديين، كل هذا موضع لوضع اليد اليمنى على اليسرى، هكذا وهكذا وهكذا إلى ما دون الثديين، من فوق السرة إلى ما دون الثديين، لأن هذا الموضع كله يسمى صدر الإنسان. وجاء في حديث وائل بن حجر الكندي رضي الله عنه الذي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبض اليمنى على اليسرى فوق صدره لا تغلو حتى تصل إلى النحر ولا تنزل حتى تضعها فوق عورتك، من السرة إلى دون الثديين. وعلى هذا تأتلف الأدلة ولا تختلف، والله أعلم. ما هو الراجح في النزول إلى السجود على اليدين أم على الركبتين؟ الأصل أنه ينزل في سجوده على ركبتيه فهما الأقرب إلى الأرض، ثم على يديه. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبرك في الصلاة كبروك الفحل، كبروك البعير، والبعير أول ما ينزل على يديه لأن ركبتيه في يديه. وأنت أيها الإنسان ركبتيك أين؟ في رجليك ليست في يديك، فالبعير أول ما يهوي على مقدمه على رجليه على يديه. فنهينا أن نتشبه بالبعير، فتنزل أول ما تنزل على ركبتيك ثم على يديك، لأن ركبتيك في رجليك. إن كنت تعجز لمرضك لثقلك عليك شحم واجد لكبرك فلا مانع أن تنزل على يديك، لا مانع لعدم القدرة والعجز. والله جل وعلا أمر نبينا أن ينهانا في الصلاة أن نتشبه بالحيوانات، فنهانا عن اختلاس في الصلاة كاختلاس من؟ الثعل هذا منهي عنه، ونهانا عن نقر في الصلاة كنقر الغراب ونقر الديك بأن تركع وتسجد من غير طمأنينة، ونهانا عن افتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الذئب، ونهانا عن بروك كبروك الجمل. إذن يسمو الله بنا في صلاتنا أن نتشبه بهذه البهائم والحيوانات، والله أعلم. يقول: رجل قصر في صلاة سابقا وهو يريد أن يقضي الصلاة، هل لو صلى هذه الفرائض في الحرم بمقدار 100,000 ما كنت تعلمه من صلاتك التي قصرت بها فصلها، فإن كانت كثيرة، إنسان أخذ مدة سنة ما يصلي أو شهر ما يصلي ثم تاب، لا نقول اقضي صلاة سنة، وإنما نقول تب إلى الله، لأنك بعدم صلاتك هذه المدة الطويلة لم تكن مسلما بالأصل، إذ أن الإسلام يكون بهذه الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأكثر الآن من النوافل تسدد بها ما كان من نقص فيك وخلل في عبادتك، والله أعلم. الأسئلة المتكررة ما نعيدها يا أخواني. يقول: ينتشر على ألسنة الكثيرين كلمة حرام وطلاق في أمور كثيرة من أموره، علي الحرام ما أفعل كذا، علي الطلاق ما أفعل كذا. أولا، هذه كلمة محرمة، أن تؤكد الأمر بالتحريم أو بالطلاق، وهي داخلة في ضرب من ضروب الحلف بغير الله. ثانيا، أنك إذا أكدت الأمر علي الطلاق ما أفعل كذا ثم فعلته وقع الطلاق عليك في قول الأئمة الأربعة، علي الحرام أفعل كذا ثم ما فعلته يقع التحريم عليك، وهذا يرجع إلى نيتك، هل أردت الطلاق فهو طلاق، إن أردت الظهار فهو ظهار، إن أردت المنع أو الحث فهذه في حكم اليمين كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فاحفظوا ألسنتكم، والله جل وعلا في اليمين قال: واحفظوا أيمانكم، احفظ لسانك، لا يريدك المهالك وأنت تعلم أو لا تعلم، تبالي أو لا تبالي، والله أعلم. ما حكم تسمية البنت بستر الله؟ ستر الله اسم عندنا للذكور، ستر الله الفلاني، ويجوز أن تسمى البنت بستر الله، لأن المصدر وهو كلمة ستر يشترك فيه ماذا؟ الذكر والأنثى، نجاح، فلاح، صلاح، هذه مصادر يشترك فيها الذكر والأنثى، والله أعلم. ما عندكم أسئلة؟ خلاص، ها؟ الله يبشرك بالخير. منهجنا لا نقبل السؤال إلا مكتوبا، تدرون لماذا؟ لأن كثيرا من المسلمين أهل فوضى، فنحسم الفوضى بالأسئلة المكتوبة، والله أعلم. ما حكم استعمال المراهم ضد تشقق الأقدام وعند تجديد الوضوء؟ يتهيأ لي بأن الماء لا يلتصق بالجزء الذي عليه مرهم، يجوز استخدام المراهم، ويجوز استخدامها حتى للمحرم ولو كان المرهم ثقيلا كالفازلين وكالشحم، ولا يلزم أن الماء يثبت عليه، لأنك أديت فرض الله عليك بغسل العضو، وليس فرض الله عليك أن يبقى الماء جامدا على عضوك. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما هو الغسل؟ أن يمر الماء على العضو، بقي أو لم يبقى. إذن وجود المراهم والدهون والشحوم على الجسم لا يمنع من وصول الماء ولا يؤثر في وضوئك والله أعلم، وسؤالك فيه رائحة الوسوسة، فاحسم هذه المادة وسد بابها والله أعلم. ما حقيقة المعنى سووا صفوفكم؟ حقيقتها فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ألا تصفون في صلاتكم كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ فأصبح يعدلهم كما يعدل القوارير صلى الله عليه وسلم حتى عرفوا ذلك، أي يقيمون الصفوف فلا يتقدم أحد على أحد، لا يتقدم بجسمه أو ببدنه أو برجله. ومن تسوية الصفوف سد الخلل فيها أي الفراغات، ومن تسوية الصفوف إتمام أطراف الصفوف الأول فالأول، ومن تسمية الصفوف ألا تدع فروجات للشيطان، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان ينظر في أطراف الصفوف وفي من خلفه هل أقاموها، فإذا تأكد من إقامة الصف كبر وكبروا. وكان عمر رضي الله عنه يعدل الصفوف وربما احتاج إلى الدرة، بعض الناس عنيد ما يقومه إلا العصا، لكن هذا من ولي الأمر لا يكون من أحد الناس. أحد الناس يوصي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا بسد الفرج وتسوية الصفوف، لأنه بهذا يظهر التنظيم ويظهر أن دينكم دين رقي، فيشابه المصلون المؤمنون ملائكة الله عند الله جل وعلا في صفهم عنده صفوفا. وفي القرآن: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إيش؟ صفا كأنهم بنيان مرصوص. والله أعلم. يقول: حملتنا سكنها خارج منى وسيذهبون بالليل، نرمي ونرجع بالليل، هل صنعهم صحيح؟ ننظر هل ليس لهم مكان في منى، أو أنهم هم بالأصل لم يبحثوا عن مكان في منى. فإن لم يبحثوا عن مكان في منى فهم آثمون، فإن لم يكن لهم في منى مكان فنقول: اذهبوا وارموا ليلا لتبقوا في الرمي ليلا جزءا طويلا من الليل في منى. والعبرة بالمبيت بمنى أن يبقى الإنسان في منى أكثر الليل. الآن المغرب متى؟ غروب الشمس أي ساعة؟ نقول السابعة أصح للحساب. والفجر متى؟ الرابعة والنصف. من سبعة إلى أربعة ونصف كم ساعة؟ تسع ساعات ونصف، خلوها عشرة، أضبط للحساب. نصف العشرة كم؟ خمسة. ليبقى مقامك في منى خمس ساعات تستغلها برمي الجمار والإكثار من الدعاء بعد الأولى وبعد الثانية، هذا لمن ليس له مكان في منى، فيصدق عليه أنه بقى أكثر الليل في منى والله أعلم. وها هنا تنبيه من آثار تقليد المسلمين الغرب والكفار. هذا التنبيه يتكرر كل سنة: من المسلمين من يذهب يرمي في الساعة العاشرة ليلا ليوم الحادي عشر، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يمكث يفترش الساحات عند الجمرات حتى تأتي الساعة الثانية عشرة فيرمي لليوم إيش؟ الثاني. وهذا الفعل غلط وخطأ، وهو ناشئ من جهل ظانا أن اليوم يبدأ الساعة الثانية عشرة ليلا. متى يبدأ يومكم أيها المسلمون؟ متى يبدأ يومكم أيها الصائمون؟ بعد الفجر ولا قبل الفجر؟ إذا طلع الفجر بدأ اليوم وبدأ صيامكم. إلى متى؟ إلى غروب الشمس. لماذا لا تبدأون الصيام الساعة الثانية عشرة ليلا؟ أفتوني يا قومي في 7 بقرات سمان، لماذا لا تبدأون الصيام 12:00؟ ليش في الرمي بدأ 12:00 اليوم وفي الصيام بدأ الفجر؟ لأنكم تشكلتم وتطبعتم بالتوقيت الغربي، ولهذا يقول الساعة الواحدة فجرا أو صباحا، غلط، الواحدة ليلا. واضح يا أخواني هذا الغلط؟ وأزحم ما يكون في الجمرات 12:00 ليلا، لاعتقاد الناس بهذا الاعتقاد الباطل. واضح التنبيه؟ واضح؟ ووقت الرمي يبدأ من الزوال إلى طلوع الفجر لكل يوم، والله أعلم. يقول: هل يجوز أن نصلي الجمعة أمام الفندق، أمام النزل، بإمام مسجد آخر إذا كانت الصفوف متصلة؟ الصفوف متصلة من المسجد إلى باب النزل، يجوز أن تصلي عند باب النزل لاتصال الصفوف. فإن لم تكن الصفوف متصلة فيجب عليك أن تصل هذه الصفوف وتكملها. يقول: رمي الجمرات في يوم 13 يصادف يوم الجمعة، فمتى يكون الرمي؟ صباحا أم بعد الزوال؟ الحجاج ليس عليهم يوم جمعة، الحجاج في منى وفي عرفة لا جمعة عليهم. في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وافق يوم عرفة في حجته يوم جمعة، هل صلى في عرفة الجمعة؟ لم يصلي جمعة، وإنما صلى ظهرا 2 ركعتين لم يجهر فيهما بالقراءة، والجمعة يجهر فيهما بالقراءة. ثم جمع مع الظهر العصر 2 ركعتين، ولم يجمع صلى الله عليه وسلم بين الجمعة والعصر. إذن الحاج في عرفة والحاج في منى لا جمعة عليه ولا عيد عليه. فإن صلى مع المقيمين في مكة في الحرم صلى معهم العيد صحت، وإن صلى مع المساجد في مكة الجمعة صحت، وبالتالي فلا جمعة على أهل منى من الحجاج. يوم 13 يوافق يوم الجمعة، صح؟ أكيد. يوم العيد إيش؟ 3. ويوم الأربعاء 11. ويوم الخميس 12. ويوم الجمعة 13. فزوال الشمس هو قبل أذان الظهر، قبل أذان الظهر هو وقت الزوال، وهذا وقت رمي، بدء رمي الجمار، والله أعلم. هل صلاة الرواتب والنوافل من الصلوات بالحرم 100,000 صلاة؟ نعم، جميع الصلوات فرضها ونوافلها، رواتبها وفرائضها 100,000 صلاة في المسجد الحرام في مكة كلها، بشرط ماذا؟ أن يقبلها الله منك. إن قبلها الله منك فأبشر بالمضاعفة، فإن لم تقبل الصلاة منك فلم تحصل لا صلاة ولا مضاعفة. والدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة مما سواه. صلاة نكرة ولا معرفة؟ نكرة. منونة ولا غير منونة؟ قال: صلاة منونة. فهذا من ألفاظ العموم تشمل الفرض والنفل، والله أعلم. هل يجوز صلاة الصبح جماعة بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من غزوة خيبر؟ إذا ناموا عن صلاة الفجر فالنائم معذور، وقاموا يصلونها جماعة ولو بعد الفجر قضاء لا أداء. والحرام والممنوع أن يتعمد أن يؤخر صلاة الفجر إلى أن يصليها بعد الشمس، لأن الله جعل الصلاة للمؤمنين كتابا إيش؟ موقوتا، أي موقتا بوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا بهذا الوقت الذي بينه جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. حاج توفي بعد العمرة، هل يجوز الهدي عليه؟ أي هل يجب الهدي عليه؟ لا يجب عليه هدي، لأنه توفي قبل إتمام النسك، قبل إتمام نسكه، فلا يجب عليه أن يذبح عنه الهدي، ولا يجب أن يكمل عنه النسك، هذا قضى إلى الله جل وعلا. والدليل ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة إذ وقصت رجل ناقته، انتفضت فارتجت فسقط الرجل على عنقه فمات. وين؟ في عرفة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون به، قال: غسلوه وكفنوه في ثوبيه. ما ثوباه؟ ما ثوباه؟ الإزار والرداء. قال: غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه. والحنوط طيب يوضع في مغابن الإنسان، في إبطيه ومواضع سجوده. ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يقل أكملوا عنه الحج، ولم يقل اذبحوا عنه الهدي، دل على أن من مات في عبادة لا تكمل عنه العبادة. مات إنسان في الركعة الأولى من الصلاة ساجدا، هل يشرع أن نكمل له صلاته؟ الجواب لا، لأنه انقطع عنه التكليف بموته. نسأل الله حسن الخاتمة وحسن العاقبة، والله أعلم. من هي الطائفة التي لا تنسب الفعل للعبد وإنما تنسبه لله جل وعلا؟ هؤلاء هم الجهمية، ويسمون بالجبرية لزعمهم أن العبد مجبور على فعله وأن فعله بغير اختياره. وشابه هؤلاء الجهمية الجبرية المتكلمون القائلون بالكسب، إن فعل الإنسان كسب له. ما معنى كسبه؟ وقوع القدر عند فعل المقدور. فقالوا إن الحرق بالنار حصل عند النار لا بالنار، وإن القطع بالسكين حصل عند السكين لا بالسكين. هؤلاء هم القائلون بالكسب من المتكلمين، وحقيقة قولهم هو حقيقة قول هؤلاء الجبرية من الجهمية، والله أعلم. هل يجوز الصيام للحاج في أيام العشر من ذي الحجة؟ نعم يجوز أن يصوم، لكن السنة أن يفطر ولا يصوم تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلا من كان عليه هدي واجب ولم يجده، فيستحب أن يكون صومه للأيام الثلاثة في أيام العشر قبل يوم عرفة، والله أعلم. سائل يقول: هل مقولة إذا هداك الله للدعاء يعني يهديك للإجابة؟ هذه المقولة فيها حق وفيها باطل، فهي ليست وحيا، هذا الحق فيها، ليست وحدا وحيا أو حديثا. وإذا وفقك الله للدعاء فإن الله وعدك إذا دعوته أن يجيبك، يعدك، وعدك جل وعلا وعدا حقا منجزا لا يتخلف أن يجيبك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالكريم سبحانه والغني العلي المتعالي عز وجل يعدك إذا دعوته أن يجيبك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ومرنا في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فيتحنن ويتلطف إلى عباده، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فالله وعد الداعي أن يجيبه إلا إذا صار في دعائه تعدي أو دعا بإثم أو كان معتديا، فهذا لا يستجاب له والله أعلم. والاعتداء في الدعاء الوارد في قول الله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية وادعوه خوفا وطمعا إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء ضابطه في أمور ثلاثة: الأول أن تسأل الله ما لا يصح لك شرعا، اللهم أعني على شرب الخمر لا يستجيب الله لك، اللهم أعني على أكل الربا لا يستجيب الله لك، اللهم أعني على عبادة سيدي فلان لا يستجيب الله لك. هذا سؤال الله ما لا يصح له شرعا، أو يسأل الله ما لا يصح له قدرا، اللهم أسألك بأسمائك الحسنى أن تخرج الشمس من الشمال ما هو من الشرق لا يستجيب الله لك، اللهم اقلبني إلى أسد لا يستجيب الله لك، لأنك سألت الله ما لا يصح لك شرعا قدرا. ثالثا أن تسأل الله ما فيه سوء أدب وتمحل، أسألك يا رب القصر الأبيض عن يمين الداخل للجنة، أسألك امرأة طولها كذا وعرضها كذا ووزنها كذا ولونها كذا، تمحل وسوء أدب مع الله يدل على أنه لم يقم في قلبك تعظيم الله التعظيم اللائق به حتى تمحلت وفصلت هذا التفصيل غير اللائق بدعائك والله أعلم. يقول ما هو حكم التزاحم بين الرجال والنساء في المسجد، وهل المزاحمة تبطل الوضوء؟ أما الحرم يا أخواني فإن له ظرف استثنائي، حرم المكي بالذات، لأن الجميع ينصون الكعبة فيحصل مع شدة الناس تزاحم، وربما تقام الصلاة فيصلي الرجال بجنبهم النساء أو أمامه نساء، وهذا لا شيء فيه، لأن العبرة بالسترة للإمام، وسترة الإمام سترة لمن وراءه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في منى، وجاء ابن عباس على أتان له، ما الأتان؟ زوجة الحمار. الأتان إيش؟ زوجة الحمار، هي الأنثى من الحمار تسمى أتانا. فنزل وأرسلها فمرت بين الصفوف، الحمار يقطع ولا ما يقطع؟ ولم يقطع صلاتهم، لأن سترة الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم سترة لمن وراءه. فهذا التزاحم ظرف استثنائي في الطواف، في المشي، في السعي، في الرمي، تزاحم غير مقصود فلا حرج فيه على الإنسان. ومجرد اللمس بين الرجل والمرأة لا ينقض الوضوء، لأن قول الله جل وعلا أو لامستم النساء المراد به الملامسة بالجماع، فالقرآن كلام الله يسمو بنا، لم يصرح بهذا اللفظ في هذا الموضع، سمو بالمخاطبين، فقال أو لامستم النساء، أي الملامسة المنقضة للوضوء للطهارة هي الجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته وهو صائم ويخرج يصلي ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يقول: أريد أن أحج عن أمي وأنا قد حججت قبل، فهل هذا جائز؟ نعم، يجوز أن تحج عن أمك وقد كنت حججت قبل عن نفسك، والله أعلم. ما هو الصواب بعد الرفع من الركوع؟ هل إسبال اليدين أم نرجعهما على الصدر؟ الصواب في هذا ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث وائل ابن حجر الذي فيه تفصيل صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره وهو قائم في الصلاة. قوله وهو قائم يشمل القيام قبل الركوع ويشمل إيش؟ القيام بعده. فهذا هو الأفضل، أن تقبض اليمنى على اليسرى بعد رفعك من الركوع، وإن لم تقبض أرسلتها لقولي أكثر أهل العلم فلا شيء عليك، إنما اختلفت أنت وأخيك في سنة لم تختلفوا في أمر واجب. ثم لا يجوز أن يكون مثل هذه المسائل مدعاة للنزاع والشقاق ورفع الصوت والسب والضغائن بين المسلمين، ولا سيما بين طلاب العلم منهم، والله أعلم. يقول: إن من إخواننا الأعاجم من لا يعرفون أحكام الصلاة، فماذا يجب علينا؟ من رأيته يصلي فيخطئ فعلمه بالفعل وبالإشارة وبالقول حتى تؤجر على ذلك وتثاب عليه. يقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسبح بالمسبحة؟ أو يسبح بالحصى؟ إنما كان يرجم بالحصى، يرمي بها، وما كان يسبح بها عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يعقد التسبيح بأنامله هكذا، يعقدها بأنامله ويقول: إنهن مستنطقات، أي سيشهدن، فكيف تترك ما سيشهد لك وتترك هدي النبي وتتخذ غير ذلك؟ وأصبحت المسبحة في طولها علامة على ماذا؟ على طريقة هذا الرجل. فهناك مسبحة طريقتها مترين، وهناك مسبحة طريقتها شبرين حسب طريقته الصوفية. ولما سبحوا الله بطرف ألسنتهم احتاجوا للمسبحات والعدادات، ولو سبح الله بقلبه مع لسانه ما احتاج إلى مسبحة. والدليل: إذا بغى يعد الفلوس والدراهم ما عدها بالمسبحة ولا بالعدادة، وإنما عدها بقلبه قبل أصابعه. فاجعل ذكر الله عز وجل أعظم من عدك الدراهم، وعليك بالمستنطقات، فلست أكثر لله ذكرا من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته رضي الله عنهم، والله أعلم. هل يجوز صلاة ركعتين بالحرم لزوجتي بمصر؟ لا يصح ذلك، الصلاة ما فيها نيابة، ليس في الصلاة نيابة، وإنما تصلي لك وتدعو في صلاتك لمن شئت من الأحياء والأموات. ووصيتي لكم: لا تدعو بدعوة إلا وتعم بها المسلمين، فلك عن كل مسلم حسنة، علمته ولا ما علمته، يشمل المسلمين من الإنس ومن الجن، من الأوائل والأواخر. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو لمسلم إلا كان له عن كل مسلم حسنة. انظر كم يكون في رصيدك من الحسنات عندئذ. فلا صلاة لأحد عن أحد، وإنما الذي ينفع غيرك أحيا أو ميتا أن تدعو له، والله أعلم. ايش باقي على الأذان؟
الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر.